إذا كان أكو ماء عذب فهو حسن، أما إذا ماء أجاز فهو قبيح، وهكذا كل كمال حسن كل نقص قبيح. هذا التفسير الأول بالحسن والقبيح ما عندنا نقاش فيه، هي لأن الأشاعرة هم يدركون ويقبلون بأن العقل البشري يدرك ويحكم على أن كل كمال حسن كل نقص قبيح. ما عندنا نقاش في هذا التفسير مع الأشاعرة مطلقا، لأن كلانا متفقين على هذه المسألة. التفسير الثاني، التفسير الثاني راجع إلى فطرة الإنسان لا إلى وجود الإنسان، لأن فطرة الإنسان بطبعها تدرك الملائمات وتدرك المناكرات، فتجد بالملائم وتدفع المناكر. هذا طبعا بحث جدا مفصل في الفلسفة والكلام، بس احنا كل اللي قاعد نحصل الإحصائيات. الفطرة البشرية بطبعها تدرك ما يلائمها وتدرك ما يناكره. إذا شوف الوجه مشوه فورا تشتعل منه، هذا مهم للشعور، لأن الفطرة الإنسانية تدرك بأن هذا شيء قبيح، فورا تدرك بأنه لا يلائمه فابتعد عنه. إذا شوف الأسد مقدس فورا الإنسان نفس الإنسانية تدرك بأن الأسد مناكر تشمئز منه تبتعد منه تنهزم منه. أو شوف التشيمر تبتعد عنه تتجنبه، فالتشيمر مالح جدا تبتعد عنه، غير ملائم. الشيء الغير ملائم للفطرة الإنسانية والنفس الإنسانية، النفس الإنسانية تطرده وتجتنب عنه تقبحه. هاي العلاج مرة تقول تناكر مرة تقول تقبح، ما تقدر. أما إذا النفس الإنسانية شافت صارت منظر جميل، أو شافت صارت طعم لأكلة جميلة، أو شافت صارت وجه جميل، ها؟ فورا النفس الإنسانية تميل إليه، تحب معاشرته، تحب النظر إليه، ليه؟ لأنه هذا ملائم إليه. الشيء الملائم تحسنه، الشيء المناكر تقدسه. هذا بالفطرة الإنسان يدركه. هذا التفسير الثاني للفشل والقبض ايضا ما عاد النقاش فيه، وهي الاشاعره. الاشاعره هذا الكلام هم ما تقولون، يقولون النفس الانسانيه تدرك الملائم وتدرك المناكر، فتجلب الملائم وتطرد المناكر. لعل وين نقاشنا احنا ويا الاشاعره؟ نقاشنا في الفشل الثالث في المسح والذم، التفسير الثالث ذاته كما في الفشل والقبض اللي بعدين راح نصل اليه. خلينا نقرأ هذا المصلح. واحد معنى الفتن والقبح وتقوية النساء فيهما إن الفتن والقبح لا يستعملان بمعنى واحد، لأن ذلك معنى متضادين حقيقتين وجوديتين، بل لهما ثلاث معان، فأي هذه المعاني هو موضوع النساء. فنقول أولا قد يطلق الفتن والقبح ويراد بهما الكمال والنقص، ويقعان وصفا بهذا المعنى للأفعال الاختيارية ولمتعلقات الأفعال. فيقال مثلا العلم حسن، العلم متعلق بفعل الإنسان، هو مو فعل، فعل الإنسان التعلم، التعلم يتعلق بشيء، شنو هو؟ العلم. فهنا العلم حسن يعني هذا متعلق بفعل الإنسان، الفعل الإنسان شنو هو؟ نفس التعلم، والتعلم حسن هذا مثال الجهل. وبضد ذلك يقال الجهل قبيح متعلق بالجهل، اهمال التعلم قبيح نفس الجهل. ويراد بذلك ان العلم والتعلم كمال للنفس وتطور في وجودها لا في ذاتها. هذا من القيود اللي احنا جايين نقولها تذكروها حتى يصير وجه الفرق بين التفسير الاول والتفسير الثاني والتفسير الثالث. اذا التفسير الاول يلحظ الوجود، التفسير الثاني يلحظ الفطرة، وأن الجهل وإهمال التعلم نقصان فيها وتأثر في وجودها. وكثير من الأخلاق الإنسانية حسنها وقبحها باعتبار هذا المعنى كمال النفس، فالشجاعة والكرم والحلم والعدالة والإنصاف ونحو ذلك إنما حسنها باعتبار أنها كمال للنفس وقوة في وجود النفس، وكذلك أضدادها قبيحة لأنها نقصان في وجود النفس وقوة النفس. ولا ينافي ذلك أنه يقال للأولى حسنة والثانية قبيحة باعتبار معنى آخر من المعنيين الآتيين، لأن أحيانا الحسن يكون منافر أو ملائم ذات بعدين راح يجي. وليس للأشاعرة ظاهر النزاع في الحسن والقبح بهذا المعنى يعني الكمال والنقص، بل جملة منهم يعترفون بأنهما عقليان، لأن هذه من القضايا اليقينيات التي وراءها واقع خارجي تطابقه على ما سيأتي. من القضايا اليقينية هي التي تطابق الواقع، وهذه تطابق الواقع والدليل الوجدان. ثانيا أنهما قد يطلقان ويرام فيهما الملائمة للنفس والمناسبة للناس، ويقعان وصفا بهذا المعنى أيضا للأفعال ومتعلقات الأفعال من أعيان وغير الأعيان. أعيان يعني الحقائق الخارجية. فيقال في المتعلقات هذا المنظر حسن جميل، المنظر ليس فعل وإنما النظر فعل، المنظر يصير متعلق الفعل متعلق النظر. هذا الصوت حسن مخرج أو محرب، هذا أيضا الصوت فعل. هذا المذوق حلو حسن، المذوق يكون دار وعين، عين خارجية. وهذا ويقال في الأفعال نوم الخيلولة حسن، النوم فعل، الأكل عند الجوع حسن، والشرب بعد العطش حسن واضح. وكل هذه الأحكام لأن النفس تلتذ بهذه الأشياء وتتذوقها لملائمتها لها. وبغض ذلك يقال في المتعلقات والأفعال هذا المنظر قبيح لأنه مناسب للإنسان، والولة النائحة قبيحة لأنها مناسبة للإنسان، والولة هذا النوم على الشبع قبيح لأنه مناسب وهكذا. وكل ذلك لأن النفس تألم أو تشمئز من ذلك، فيرجع معنى الحزن والقبح في الحقيقة إلى معنى اللذة يعني درك الملائم، الألم يعني درك المناظر، أو فقط إلى معنى الملائمة للنفس وعدم الملائمة. ما شئت فعذر فإن المفروض واحد. ثم إن هذا المعنى من الحزن والقبح يتسع إلى أكثر من ذلك، فإن الشيء قد لا يكون في نفسه ما يوجد لذة أو ألما، لكنه يكون حسن باعتبار النتيجة من الشرب الدواء مثل ما تقدم، ولكنه بالنظر إلى ما يعقبه من أثر تلتذ به النفس أو تتألم منه يسمى أيضا حسنا أو قبيحا. بل قد يكون الشيء في نفسه قبيحا تشمئز منه النفس كشرب الدواء المر، ولكنه باعتبار ما يعقبه من الصحة والراحة التي هي أعظم في نظر العقل من ذلك الألم الوقتي المر يدخل فيها فيما يستحسن. كما قد يكون الشيء بعكس ذلك حسنا تلتذ به النفس كالأكل اللذيذ، لكن باعتبار أنه مغر للصحة كصاحب السكر مثلا فإنه يعتبر قبيح، ولكن ما يعقبه من مرض أعظم من اللذة الوقتية يدخل فيما يستقبع. والإنسان بتجاربه الطويلة وبقوة تمييزه العقلي هذا يريد يقول وجه عدم الخلاف بيننا وبين الأشاعرة من المسألة فطرية جبلية، والإنسان بتجاربه الطويلة وبقوة تمييزه العقلي يستطيع أن يصنف الأشياء والأفعال إلى ثلاثة أصناف: واحد ما يستحسن وما يستقبع، وما ليس لها هاتان المزيتان. ما يستحسن واحد، ما يستقبح اثنين، ما ليس له ثلاثة. ويعتبر هذا التقسيم بحسب ما له من الملائم والمناظرة، ولو بالنظر إلى الغاية القريبة أو البعيدة مثل الصحة والمرض التي هي قد تسمى عند العقل على ما له من لذة وقتية أو ألم وقتي، كمن يتحمل المشاق الكثيرة كصاحب التجارة أو المجاهد في سبيل الله ويقاتل حرمان في سبيل طلب العلم أو طلب الجاه أو الصحة أو المال، وكمن يستنفذ بعض اللذات الجسدية استفراعا لشؤم عواقبها. وكل ذلك يدخل في الحسن والقبح بمعنى الملائم وغير الملائم. قال القدشي في شرحه للتجريد، القدشي واحد من علماء السنه، شارح تجريد مال الملا نصيري القدشي عن هذا المعنى، وقد يعبر عن ما يعني الحسن والقبح بالمصلحه والمكسبه. فيقال الحسن ما فيه مصلحه والقبيح ما فيه مكسبه. الواقع هذا تفسير رابع، ولكن ما فيه اثر جديد، وما خلع منهما لا يكون شيئا منهما. وهذا راجع الى ما ذكرنا، وليس المقصود ان الفتنه الخلق معنى اخر بمعنى ما له المصلحه والمصلحه غير معنى الملائمه والمناظره، لان استحسان المصلحه انما يكون لملائمتها لطبع الانسان، واستقباح المصلحه من مناظرتها لطبع الانسان. وهذا المعنى من الفتنه الخلق ايضا ليس للاشاعره فيه نزاع، بل هما عندهم بهذا المعنى يعني الفتنه الخلق عقليان، أي مما قد يدركه العقل من غير توقف على حكم الشارع. ومن توهم أن النزاع بين القوم في هذا المعنى فقد ارتكب شققا وانحرافا في الرأي ولم يفهم في العمق، وإنما نزاعه في القسم الثالث إلى أن نفهم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.